بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من سلسلة برنامج معالم العقيدة الإسلامية تاريخا وثباتا. كنا قد تكلمنا في المرة الماضية، انتهينا عند موضوع البدعة والترغيب باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وترتيب الأجر والثواب على ذلك بما بينه الله سبحانه وتعالى، وهو تحقيق محبة الله ومغفرته. ولذلك لو قال قائل يعني مثلا إيش فيها إذا فعلنا ذلك، نقول إيش فيها إذا حصلت على مغفرة الله ومحبته بس. هذا يعني هذا ما ينبغي بالناس أن يلتزموا. طيب، إذن بناء على ذلك نقول أن كل عقيدة وعبادة لا ينص عليها الكتاب والسنة ولم يجمع عليها الصحابة فهي لاغية مبتدعة مردودة. لكن قد يجادل مجادل بأن يقول مثلا الشيء الذي تركه الصحابة أو الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، هل يعني أنه حرام؟ هل يعني أنه حرام؟ الجواب على ذلك، لماذا لم يفعله؟ لماذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة؟ لماذا زهدوا فيه؟ لماذا رغبوا عنه؟ اسأل نفسك هذا السؤال، لماذا رغبوا عنه؟ وهم السباقون إلى الخير، وأعداء الأنبياء كانوا يقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وأهل السنة يقولون على عكس ذلك لو كان خيرا لا سبقونا إليه. شوف الكفار يقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني نحن الأسبق في ذلك. لكن أهل السنة الواثقون بفضل السلف وبصحة منهجهم وبمسارعتهم إلى العمل الصالح قبل أو دون أحد ممن سواهم، يقولون لو كان خيرا لسبقونا إليه، مش ما سبقونا إليه، لسبقونا إليه. وإذا كانوا لم يسبقونا إلى هذه البدع التي يفعلها الناس اليوم، فإما أن الناس مقتحموا باب ضلالة، وإما أنهم خير من السلف الصالح، واحد من الاثنين. وهنا نسأل أو نجيب الآن على السؤال، هل كل ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة محرم؟ نقول إذا أجمعوا على تركه، إذا تركه كلهم ولم يفعلوه فهذا يدل على التحريم، إذا كان في أمر النبي، يعني في مسألة في أمر الدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في أمرنا هذا، هذا تقييد من النبي. إذا كان هذا الأمر متعلق بالدين وكان بوسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله لكنه لم يفعله، وكان بوسع الصحابة أن يفعلوه لكنهم لم يفعلوه، نعم فهذا يدل على تحريمه. ولا يرد على ذلك مثلا قضية هل ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة أم لم يركب، هل الطائرة بدعة أم ليست بدعة. والله نقول بمقتضى منهج التيسير الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لم يكن يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فلو كانت الطائرة متوفرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما فضل الأشق في التنقل. هذا هو المنهج النبوي السليم الذي هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كذلك. ولكننا نتكلم عن شيء كان بإمكانهم أن يفعلوه، لم يحدث من بعد، لم يكن متعذرا عليهم أن يفعلوه لكنهم ما فعلوه. هذا هو القيد، هذا هو الضابط. فإذا لم يفعلوا فنسأل لماذا ما فعلوا. اسأل نفسك لماذا ما فعلوا. هل نحن خير منهم؟ هل نحن أحرص منهم على الخير، أحرص منهم على الحسنات، أحرص منهم على فعل الخير، لا لسنا بأحرص منهم. فليس الأمر إلا بدعة. ولذلك نحن نسأل الآن، ماذا لو جاء أحد عند هؤلاء وقال لهم أنا أستحسن والله الأذان لصلاة العيدين أو الأذان لصلاة الجنازة، قد جربت ذلك وعرضت هذا السؤال على كثيرين ممن يرون جواز الابتداع في الدين، فكان جوابهم بالاتفاق لا، لا نسمحه. لماذا تسمحون له؟ لماذا تسمحون له؟ هل لأنه أحدث حدثا؟ هل لأنه فعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ طيب إذا ما الفرق بين ما تسوغونه وبين ما تحرمونه؟ ما الفرق بين الأمرين؟ إذا كنتم تجيزون أن يحدث الإنسان ويبتدع في أمور الدين شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، فهذا مما لم يفعله لا رسول الله ولم ينهى عنه ولم يقل لا إياكم أن تؤذنوا لصلاة الجنازة، إياكم أن تؤذنوا لصلاة العيدين، ما قال ذلك عليه الصلاة والسلام. إذن لماذا لا تفعلونه؟ ولا أعرف أحدا على وجه الأرض من المسلمين من يفعل هذا، وكأنهم اتفقوا على منع ذلك، فلماذا منعتموه؟ إذا أتاكم آت وقال أنا أريد أن أؤذن لصلاة العيد أو لصلاة الجنازة، فاسمحوا له بذلك بمقتضى ما تقولونه. هذا يتعارض، هذا ينبغي أن لا يتعارض مع ما تقولونه، لكنكم أنتم عارضتم، يعني وقع التعارض من أنفسكم حينما أجزتم شيئا ومنعتم شيئا آخر، ويبدو أن المسألة متعلقة بما وجدنا به آباءنا على أمة وإن على آثارهم لمقتدون، يبدو أن هذا هو السبب وليس ما يقاعده بعض الناس من أن ترك الشيء لا يدل على التحريم. بل أقول إذا أجمعوا على تركه وكانوا قادرين على فعله فيدل على التحريم بمقتضى قول الله عز وجل، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين هو ذاك السبيل الذي أثنى عليه عليه الصلاة والسلام لثلاثة قرون، فقال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لكنهم قد يقولون لنا، أليس في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قال نعمة البدعة هذه؟ فنقول نعم، هذا ثابت، هذا اسم إشارة، هذه نعمة البدعة هذه اسم إشارة، لكن إشارة إلى ماذا؟ اسم الإشارة إشارة إلى ماذا؟ هذه تتعلق بماذا؟ ربما تتعلق بأمر الدنيا، ربما تعلقت بإضاءة المسجد أنذاك ووضع السروج عليه، كما أذكر أن هذا توجيها للسبكي على ما أذكر الله أعلم، وأرجو أن لا أكون واهما، يعني متعلق يعني مطلق. فإذا جاء هذا النص مطلقا فلا يغلب المقيد الذي قيده رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور الدين، من أحدث في أمرنا هذا. فقول ابن عمر لا يقيد المشار إليه، لا يعينه، ما هو هذا؟ ماذا أراد بقوله هذه؟ قد تكون فيما يتعلق، ربما يعني قد يقول قائل قد تكون متعلقة بأمور الدين وقد لا تكون متعلقة بأمور بأي أمر دنيوي، مثل إضاءة، يعني أشياء دنيوية مساعدة على تحقيق وتحسين أمور الدين العبادة. فإذا وقع الإبهام في المشار إليه من كلام عمر لا يجوز أن يحمل أو أن يؤخذ به ويحمل عليه التقييد أو يلغى بسببه التقييد الذي قيده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال من أحدث، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث فليس منا، لا، هو قيد عليه الصلاة والسلام بحديثين، الأول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ورد هذا التقييد يجب الالتزام به. لو أن عمر رضي الله عنه عين المراد بهذه، يعني عين المشار إليه، لكان يمكن أن نتخذ موقفا ويمكن أن نقول مثلا لكم حجة في ذلك، لكن عمر ما عين شيئا. وحتى لو عين عمر رضي الله عنه فأعتقد أن التوجه والميل إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام هذا الأجدر بطلاب الهدى ومريدو الإنصاف. أما أن يلتغى كلام النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم وهو المعصوم بكلام غير المعصوم فأعتقد أن هذا علامة على الزيغ وليس على الهدى. إذن نعود إلى موضوعنا، وهو أن كل عقيدة وعبادة لا ينص عليها الكتاب والسنة ولم يجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم فهي باطلة لاغية. الأمر الآخر وهو إثبات ما ثبت في الكتاب والسنة من قضايا العقيدة وعدم رد شيء منها. بعض الناس بمقتضى ما اعتادوه من اعتماد الرأي وإعطائه الأولوية وتقديمه يستعظمون بعض الأمور أو يستنكفون الأخذ بها، يجتنبونها، مثل مسائل الصفات وغير ذلك. فبعضهم يقول والله أنا كما ورد عن أحدهم أنه قال أنا أكفر برب ينزل من السماء، فرد عليه آمنت برب يفعل ما يشاء، آمنت برب يفعل ما يشاء. فنقول مسائل الغيبيات وما أوحى الله عز وجل به مما هو متعلق به سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته فيجب التمسك به وإثباته وعدم إعمال الرأي وإعمال عدم وضعه في موضع العقل أو ما يخوض به الناس أو ما يرتؤونه، لا مجال العقل فيه، لأن العقل خادم للشرع، والعقل بلا وحي كالعين التي لا ترى، كالعين التي لا ترى. صحيح أن العين لها وظيفة، لكن الرؤية في العين مهمة جدا، لكن العين لا ترى بدون نور، وكتاب الله ووحي الله سبحانه وتعالى هو النور الذي يجب أن يكون مصدرا لهذا العقل، كما أن نور الشمس أو الضوء هو المصدر الذي بسببه تستطيع العين أن ترى، وبذلك وبدون ذلك يصير القلب مصابا بالعمى، كما أن العين بدون نور الشمس أو الضوء تصاب بالعمى. ولعلنا نكمل إن شاء الله وإياكم هذا الموضوع بعد هذا الفاصل، كونوا معنا والسلام عليكم.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
الواجب على كل مكلف أن يحذر صفات أهل النار وأن يجتهد في التخلق والاتصاف بصفات أهل الجنة، كما يقول جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنه كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. كما يقول سبحانه إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ويقول سبحانه إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم. وقال جل وعلا في سورة النبأ إن المتقين عند ربهم جنات النعيم في آيات كثيرة. فالواجب على المؤمن أن يهتم بهذا الأمر وأن يعنى بصفات أهل الجنة. وأهم شيء أداء الواجبات وترك المحارم. أهم شيء أداء الواجبات وترك المحارم. يعتني بأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله. هذا هو السبب الذي جعله الله موسى للجنة بفضله ورحمته سبحانه وتعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعودا إلى موضوعنا، كذلك فيما يتعلق بصفات الله عز وجل فالشأن فيه إثباته، عدم الخوض فيه بما قد يسميه البعض زورا بالتأويل. التأويل معناه التفسير وتبين أو تحقق الأمر أو المآل الذي يؤول إليه الشيء أو المصير. ولذلك ورد لفظ التأويل على معنيين في كتاب الله، وورد ذلك في سورة واحدة أو اجتمع هذان المعنيان في سورة واحدة، لأن لفظ التأويل ورد في سور أخرى، لكن اجتماع معنيي التأويل في سورة واحدة. قد يجتمع في سورة أخرى لا أذكر ذلك، لكن الذي أتذكره هو سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، في المعنى الأول متمثل في قوله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نعم، هذا بين الرؤية. الأول هو في قوله تعالى قالوا أضغاث أحلام، وهذا عفوا متعلق برؤية الملك. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. واضح، يعني أحتاج إلى كثرة تفصيل. وما نحن بتأويل الأحلام أي بتفسير الأحلام. الآية الثانية متعلقة برؤية يوسف الآن التي ذكرتها فيما سبق، وهو قوله عليه الصلاة والسلام قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا تأويل رؤياي. أقول لم يرد في كتاب الله عز وجل معنى ثالث لرد التأويل، لم يرد، وإنما هو معنيان التفسير ومآل الشيء وتحقيقه. هذا هو معنى التأويل. لكن هناك من أتى باصطلاح للتأويل، لكن هذا الاصطلاح غير ثابت وفيه ثغرات. وكما أقول ما يأتي به الناس يحتمل الصواب، وأثناء احتماله للصواب يعني حتى لو كان فيه صواب فقد يتضمن كثيرا من الباطل. فنحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الصفات، ولا نخوض فيما يخوض به الآخر. لكن هناك أمر مهم، وهو أن نتذكر أثناء إثبات الصفة قوله تعالى ليس كمثله شيء، يعني أن نرتب التعامل مع الصفة بهذه الطريقة، أن نصدر التعامل مع الصفة بقوله ليس كمثله شيء، وهذا ينجينا من وساوس الشيطان التي آلت بكثير من الناس إلى التخبط والشك والوسوسة، حتى قال قائلهم أن صفات الله قد كثرت في كتاب الله وكثر فيها التشبيه، كثر في صفات الله التشبيه. هذا ما قاله أحد كبارهم، ولا نريد أن نذكر، وإن كان لا مانع من أن نذكر اسمه، وهو الرازي، قال إن صفات الله قد كثرت وأتت بصفة الله على شكل رجل ذي أعضاء وكبير الجثة إلى آخر ما قال. نقول هذا من الهوس ومن الوسوسة، ولكن نقول هذا من الوسوسة حقيقة. والذي يعنينا في هذا المقام أن نبين أن الله عز وجل علمنا المنهج الرباني في التعامل مع الصفات بهذا الأدب وبهذا القيد، وهو ليس كمثله شيء، ثم أثبت لله ما أثبته لنفسه، لأن ما يثبته الله لنفسه ليس فيه تشبيه وليس فيه تمثيل، والله لا يصف نفسه إلا بما يليق به سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يصف ربنا نفسه بما لا يليق به، وهو أعلم منا بما يجوز عليه وما لا يجوز عليه من الوصف. كذلك أمر آخر، وهو تعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم عندنا سند القرآن. الصحابة هم الذين جمعوا كتاب الله، فهم سند القرآن، والطعن فيهم يؤوله، ما الآن نتكلم عن تأويل، يؤوله يعود ينتهي، يؤول إلى الطعن في كتاب الله عز وجل، لأن السؤال الذي قد يرد مثلا، كيف جمع القرآن من تسبونهم وتتهمونهم بالردة وتطعنون في دينهم، كيف قبلتم القرآن منهم؟ هذا مدعاة إلى الشك في القرآن نفسه. يعني لو قلنا مثلا راوي مثلا ضعيف، إذا كان في الرواية راوي ضعيف كذاب مثلا، بماذا نحكم على الرواية؟ لا شك أن الرواية باطلة، الرواية باطلة. فكذلك إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتدون، زنادقة، فساق، فجار إلى غير ذلك، فماذا نحكم على كتاب الله عز وجل الذي جمعوه؟ إذن هذا مدعاة إلى الشك في كتاب الله عز وجل. يعني مجرد الكلام الخوض في الصحابة وسبهم والطعن فيهم يؤول إلى الشك في كتاب الله عز وجل. نعم. كذلك من معالم هذه العقيدة الالتزام بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة الناس من خلال ما ثبت من المصادر، طبعا القرآن أولا، القرآن ثابت، وكذلك ما ثبت من الأحاديث عن ذلك. ونبدأ بالبخاري ومسلم، البخاري ومسلم، فإن هذين المصدرين من أصح ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتضمنان الصحيح بكامله، يعني لا يبتغى الصحيح فقط منهما، وإنما توجد مصادر أخرى لكن فيها الصحيح وفيها الضعيف بخلاف نعم. كذلك الحرص على جمع كلمة المسلمين، هذا أمر مهم، ولكن على المنهج الصحيح، وعلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنعتصم على هذا الحال، حال تمسكنا بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاعتصام الصحيح. على أننا نود أن نبين أمرا آخر، وهو أن الأمة، نعني به الأمة التي اجتمعت وتوحدت على الحق. يعني إذا الآن إنسان كان في مثلا في عصر لا يوجد غيره على هذا المنهج الذي كان عليه الأنبياء، فيصح تسميته بالأمة، كل من وافق الأنبياء سواء كان مع مجموعة أو كان فردا لوحده فهو أمة وإن كان بمفرده. لماذا؟ لأن الله عز وجل وصف إبراهيم بأنه أمة. ولما تكلم الله عز وجل عن الأنبياء وبين مواقفهم وصبرهم وما واجهوا به أقوامهم بعد ذلك قال الله عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة. على ماذا يحمل لفظ الأمة؟ أمة المنهج. الأمة هو كل من ينتمي، أو كما قال عبد الله بن مسعود الجماعة ما كان على الحق وإن كنت وحدك، يعني أنت لوحدك، إن كنت لوحدك على هذا المنهج فيصح إطلاق لفظ الجماعة عليك، والأمة كذلك. ولكن صحيح أن هناك استعمالات أخرى للفظ الأمة، لكن أرجو أن لا تؤدي هذه المصطلحات المتأخرة أو تذهب بالناس بعيدا عن هذا الفهم المطلوب، وهو أن كل من وافق الأنبياء وكل من وافق الجماعة في هذا المنهج الصحيح السليم فيصح وصفه بالأمة وإن كان شخصا لوحده. نعم، إذن هذا هو اعتقادنا في هذا الأمر. نعود إلى الموضوع الأصلي الذي تكلمنا فيه وهو القرآن الكريم، العقيدة الإسلامية. حقيقة لو أن هذا الدين من عند غير الله عز وجل لانتهى بسبب كثرة من مروا من الأجيال ممن أسهموا في تحريف الدين، ومن الفرق التي كان لكل منها ذريعته واعتقاده، وربما أتوا بمعتقداتهم من خلال تأويلات فاسدة باطلة بنوها من كتاب الله عز وجل. فهذا الدين دين عظيم، وبالرغم مما مر عليه عبر القرون من فرق وأئمة ضلال ونحوهم فهذا لم يؤثر في دين الله عز وجل، فدين الله محفوظ. ولكن بشر النبي صلى الله عليه وسلم بزمرة وطائفة تثبت على الحق وتتمسك فيه ولا يضرها من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. من هي هذه الجماعة؟ هي جماعة تعاني من الغربة في معتقدها وفي منهجها، وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة التالية: هم أناس خير قليلون بين أناس سوء كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. إذن هذا تبشير من النبي صلى الله عليه وسلم بثبوت جماعة وطائفة من الناس على هذا المنهج. إذن هذا المنهج ثابت، وإن قل المتمسكون به لكنه ثابت ولن يغير إلى يوم الدين. لعلنا إن شاء الله نتابع وإياكم هذا الموضوع في حلقة أخرى. كونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله.